بعض الناس يكنون احتراما عميقا للقانون الدستوري الذي أنشأ هذه الدولة، وبعضهم لا. بدأ المتطرفون الليبرالية ويمكن لام ماج كلوب إيقافها. انظر على رامبل بريميوم وانضم الآن مقابل 99 دولارا سنويا أو 999 دولارا شهريا لتحصل على تجربة خالية تماما من الإعلانات وقائمة متنامية باستمرار من المحتوى والمبدعين وحرية التعبير. لقد حان ذلك الوقت من العام مجددا يوليو. وقت الوطنية والعطاء والكرم والقلب البشوشي أو كراهية بلدك وتبريرها بنشر الخرافات والأكاذيب بل والدعاية الصريحة. اليوم سنستعرض أكثر خمس خرافات شيوعا حول الآباء المؤسسين ولماذا لا داعي لكرههم بالطريقة التي أخبرك بها معلمك.
بعض الآباء المؤسسين ربما كانوا من مجتمع الميمي.
الآباء المؤسسون كانوا عنصريين وكارهين للنساء. كل ما فعله إبستين فعله الآباء المؤسسون قبل قرنين ونصف.
لماذا كان الآباء المؤسسون سيئين وثوريين فاشلين؟
بالتأكيد لم يكن هذا ما قصده الآباء المؤسسون، لكن في
الواقع يا كاتلين نعم هذا ما قصده، ذلك لأن أساس أمريكا بني على العنصرية. هذا أمر معروف للجميع. هل تتخيلين أن نقرأ أن جيمس ماديسون أو توماس جيفرسون حاول قلب نظام الحكم؟ قبل أن أتطرق إلى الخرافة الأولى، كما نفعل في كل حلقة نبثها يومياً الساعة 11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات. المتحدة، دعونا نبدأ مباشرة. الخرافة الأولى شائعة جداً، وقد سمعت بها من قبل. يكاد يقبل هذا كحقيقة، مع أنه أبعد ما يكون عن الحقيقة، وهي أن الآباء المؤسسين لم يكونوا مسيحيين حقيقيين، كانوا في أحسن الأحوال مؤمنين بوجود إله خالق. هل تعلمين أن العديد من الآباء المؤسسين لأمريكا لم يكونوا مسيحيين؟ كانوا مؤمنين بوجود الله. قادة مثل توماس جيفرسون وبنيامين فرانكلين وتوماس بين آمنوا بالله، لكنهم لم يؤمنوا بالدين المنظم. يميل
القوميون المسيحيون إلى الاستشهاد بأقوال الآباء المؤسسين الذين يستخدمون الدين للنظام الاجتماعي أو التقاليد، ثم يدعون أننا أمة مسيحية بينما هم في الحقيقة رجال عقل. كانوا مؤمنين بوجود الله قبل داروين استنادا إلى العقلانية والمنطق فقط.
القول بأن الولايات المتحدة تأسست على القيم اليهودية المسيحية لا يعكس تنوع الفكر الديني في المستعمرات الثلاث عشرة فحسب، بل يتجاهل أيضا تأثير الإيمان بوجود الله. قبل أن أتطرق إلى تسلسل زمني مهم، دعوني أوضح الحقيقة. الكتاب المقدس هو الكتاب الأكثر استشهادا به في كتابات جميع الآباء المؤسسين، لا مجال للمقارنة. أجريت دراسات، منها دراسة مشتركة بين أساتذة من جامعة إنديانا وجامعة هيوستن، حللت 15,000 كتابا لام 55 من واضع الدستور. وجدوا أن الآباء المؤسسين استشهدوا بالكتاب المقدس أكثر بكثير من أي كتاب آخر في كتاباتهم، إذ شكل ما يقارب 34% من جميع الاقتباسات المنسوبة إليهم. لا يوجد حتى كتاب آخر في المرتبة الثانية. إليكم حقيقة أخرى، كانت البيانات الرسمية للمؤتمر القاري مسيحية بشكل صريح ومتكرر، بل يكاد يكون زائدا عن الحاجة. لنعود إلى عام 1774 إلى أول صلاة للمؤتمر القاري، احفظ صحة أجسادهم وقوة عقولهم، أنزل عليهم وعلى الملايين الذين يمثلونهم هنا بركات دنيوية كما لو كنت قد أوقفتها. لم نعد نستخدم هذا المصطلح، لكنه مصطلح طريف. أوقفها بما هو نافع لهم في هذا العالم، وتوجهم بمجد أبدي في العالم الآخر. كل هذا نطلبه باسم يسوع المسيح، ابنك ومخلصنا، ومن خلال استحقاقاته. علامة اقتباس مزدوجة. قد ترغب هنا في بعض المرونة وتقول: حسناً، ماذا يقصدون باء ابنك؟ إلى من يذهب الجميع مع الله؟ يسوع المسيح هو ابنك، ابن الله، لكن هذا تفسير. لننتقل إلى بنيامين فرانكلين الذي يستشهد به غالبا باعتباره مؤمنا بوجود إله خالق ودعوته للصلاة عام 1787. لقد أوصى بالفعل، وكان هذا توصيته مشهورة على الرغم من أنه لسبب ما لا يدرس كثيرا في المدارس، بأن يفتتح المؤتمر الدستوري بالصلاة. قال بنيامين فرانكلين المؤمن بوجود إله خالق: لقد عشت يا سيدي عمرا مديدا، وكلما عشت أكثر رأيت أدلة أكثر إقناعا على حقيقة أن الله يدبر شؤون البشر. وإذا كان عصفور لا يسقط على الأرض إلا بعلمه، فهل من الممكن أن تقوم إمبراطورية دون معونته؟ لنعود إلى عام 1776، حيث أعلن الكونغرس أيام صيام وشكر سنوية طوال فترة حرب الاستقلال داعيا جميع المواطنين إلى الاعتراف بذنوبهم ومعاصيهم الكثيرة والتوبة عنها، وأن يردوا غضب الله العادل بالتوبة الصادقة وتغيير حياتهم، وأن ينالوا غفرانه ورحمته بفضل يسوع المسيح. ألا تزال غير مقتنع؟ إليك إعلان الكونغرس لعيد الشكر عام 1777. يمكنهم الانضمام إلى الاعتراف التائب بذنوبهم الكثيرة التي أضاعوا بها كل نعمة، وإلى دعائهم الخاشع الصادق أن يرضى الله برحمته بفضل يسوع المسيح ويغفرها ويمحوها من الذاكرة. أجل، الربوبيون الذين بدوا مصممين على ربط مفهوم الله بحرف كبير بابنه يسوع المسيح، لكنهم لم يكونوا متدينين، بل كانوا روحانيين فحسب، مثل فتاة من نادي أخوية نسائية. بالمناسبة، أعلم أننا في استراحة الآن. إذا كنت تريد لمتابعة المزيد من هذا، سنعود الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة من الاثنين إلى الجمعة. في ذلك الوقت نبث مباشرة ونقدم دائما المراجعة. عيد استقلال سعيد. لننتقل إلى الخرافة الثانية، وهذه خرافة شائعة الاستخدام إذا ما تبنى الناس فرضيتها. حسنا، كانوا مسيحيين. الآن علينا أن نشكك في مصداقيتهم. حسنا، المؤسسون لا يهم حقا، لأنه كيف يمكن أن يكونوا مسيحيين؟ لقد دعموا العبودية وأيدوها ومارسوها بكل إخلاص. إنه لأمر مخجل الاعتراف به، لكن الأشخاص الذين كتبوا الدستور لم يفهموا أن العبودية أمر سيء ولم يحترموا الحقوق المدنية. الدستور الذي أنتجه تم توقيعه في النهاية، لكنه ظل غير مكتمل. لقد تلطخ بخطيئة هذه الأمة الأصلية المتمثلة في العبودية.
لم تؤسس بلادنا على مبدأ أن جميع الناس مخلوقون، لقد تأسست على حساب أرواح وحريات ورفاهية السود الأفارقة الذين سلبت منهم. ما هو الفريد؟
لا، لم تكن العبودية فريدة من نوعها، الولايات المتحدة، لكن ما كان فريداً هو أننا مارسنا العبودية بينما كنا ندعي ونعلن إيماننا بالمساواة والحقوق العالمية للبشر.
هذه هي الحقيقة. كان الآباء المؤسسون يدركون ضرورة التوفيق بين العبودية والواقع، ويعلمون أنشئاً ما سيحتاج إلى تغيير، تحديداً لأنهم كانوا رجالاً يخشون الله. كانت العبودية هي القاعدة، استغرق الأمر وقتاً لتغييرها. دعوني أقدم لكم بعض الاقتباسات المباشرة. راجعوا المراجع. في عام 1786 قال جورج واشنطن: ليس هناك رجل على قيد الحياة يتمنى بصدق أكثر مني أن تعتمد خطة لإلغاء العبودية. في عام 1789 قال بنيامين فرانكلين: العبودية هي انحطاط فظيع للطبيعة البشرية. في عام 1819 قال جون آدمز: يجب اتخاذ كل تدابير الحكمة من أجل الاستئصال الكامل للعبودية من الولايات المتحدة. هذا يظهر مدى عدم نزاهة اليسار أو غطرسته. استغرق الأمر وقتا لإصلاحه. نعم، كانت العبودية تمارس. في كثير من الحالات لم يكن بإمكانك تحرير عبيدك قانونيا إلا بعد وفاتك. تخيل أن تعتقد أن هؤلاء الرجال لم يدركوا ذلك ولم يفكروا فيه أبدا، وأن بيت بوتيجيج هو من سينير البشرية. الحمد لله على وجوده في ترافرس سيتي. الخرافة الثالثة، هذه خرافة شائعة جدا، وستسمع أحيانا أشخاصا يستشهدون بفصل الدين عن الدولة كما لو كان منصوصا عليه في الدستور. لذا فإن هذه الخرافة تشير إلى أن المؤسسين قصدوا فصلا صارما بين الدين والدولة، تحديدا بالمعنى العلماني الحديث. لا يمكنك إجراء نقاش كهذا دون التطرق إلى المؤسسين وما كانوا يؤمنون به شخصيا، لكن في الحقيقة أعتقد أن هذا غير ذي صلة إلى حد كبير بالسؤال الرئيسي: هل نحن أمة مسيحية تأسست على مبادئ يهودية مسيحية؟ لأنه حتى لو كانوا مسيحيين متشددين في تطبيق الكتاب المقدس، مؤمنين بقيامة يسوع من بين الأموات، فهذا لا يعني بالضرورة أننا لقد أسسوا الأمة على مبادئ يهودية مسيحية.
حسنا، لقد أسسوها على دستور علماني بالكامل لا دين له، لذا لم يكن لدينهم أي أهمية.
بالضبط، وهذه هي الحقيقة الحاسمة. حتى لو كانوا مسيحيين، وهو ما أعتقد أنه لا يمكن إثباته بشكل مقنع، فنحن نعلم أنهم بنوا أمة علمانية بالكامل، حيث كان من المفترض أن تكون الدولة والكنيسة منفصلتين. على الرغم من كل ما تحمله وسائل الإعلام الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي من سلبية، إلا أن هذه الحالات تظهرها بوضوح. كان بإمكان أشخاص كهؤلاء الإفلات من العقاب. كما تعلم، إذا كنت تريد حقا أن تصدق أنهم كانوا متشددين دينيا مثل قيامة يسوع المسيح من بين الأموات، هل تقصد مسيحيين؟ هل تريد العودة إلى جيفرسون وفرانكلين وجورج واشنطن الذين استشهدوا بيسوع المسيح ابنك مرارا وتكرارا أكثر من أي كتاب آخر؟ هذا يقودنا إلى الحقيقة، وافق الكونغرس الأول على التعديل الأول ويوم وطني للصلاة إلى الله القدير في سياق يسوع المسيح في نفس اليوم. والسبب في أهمية ذلك هو أنهم يحاولون إقناعك بذلك. لقد لاحظوا شيئا غاب عنا جميعا، لم يغفل عنه الآباء المؤسسون. قد لا تتفق معهم في كل شيء، لكن الادعاء بأنهم كانوا أغبياء لدرجة الموافقة على التعديل الأول للدستور ويوم وطني للصلاة إلى الله القدير في نفس اليوم دون فهم تبعات ذلك هو تضليل فكري. دعني أقدم لك تسلسلا زمنيا. في أبريل ومايو من عام 1789 قامت حكومتنا بتعيين قساوسة ودفع رواتبهم لإقامة الصلوات الافتتاحية اليومية لمجلسي النواب والشيوخ. ثم في 25 من سبتمبر تم إقرار الصيغة النهائية لشرعة الحقوق، ومنها جاء قرار بودينو بشأن صلاة عيد الشكر. في 26 من سبتمبر وافق مجلس الشيوخ وأصدر واشنطن الإعلان. لقد قصدوا الرفض، وقد تحدثت عن هذا سابقا. كتب توماس جيفرسون في رسالة خاصة إلى مع مدنيي دانبري: كما تعلم عليك قراءة بعض النصوص الداعمة كما تفعل مع أي حدث تاريخي أو سياق ديني لتكوين صورة أوضح. لقد كانوا واضحين جدا في ذلك، لم يرغبوا في فرض مذهب ديني وطني. لم تكن هناك نية قط لإبعاد الله عن الحياة العامة. في الواقع كان العكس هو الصحيح، ولهذا السبب أعلنوا يوما وطنيا للصلاة في نفس يوم إقرار التعديل الأول للدستور. بالمناسبة أنت تتحدث عن نفس الكونغرس، لمزيد من التوضيح قام هذا الكونغرس بتمويل القساوسة العسكريين والبعثات التبشيرية في الهند وتوزيع الأناجيل بينما كانوا يكتبون التعديل الأول للدستور. كانت هذه الأمور تحدث في نفس الوقت، لم يغفل ذلك، ولم يغفله أيضا أشخاص آخرون قبل مقدمي البودكاست أو باحثي مراكز الأبحاث. لهذا السبب نعود إلى قرار المحكمة العليا في قضية مارش ضد تشامبرز عام 1983. أكدت المحكمة العليا كل هذا في قضية تتعلق بدستورية افتتاح الجلسات التشريعية بالصلاة عندما صرحت: من الصعب تصديق أنه في نفس الأسبوع الذي صوت فيه أعضاء الكونغرس الأول على تعيين ودفع رواتب قسيس لكل مجلس، وصوتوا أيضا على الموافقة على مسودة التعديل الأول لتقديمها إلى الولايات، كان قصدهم من بند تأسيس الدين في التعديل هو منع ما أعلنه للتو مقبولا. وهذه في الواقع لغة متساهلة للغاية، لم يعلنوا قبوله بل قاموا بتقنينه فعليا. لقد كان إجراء استباقيا لا رد فعل. الخرافة الرابعة: لا أصدق أن أحدا ما زال يحاول فرض هذه الخرافة عليكم، لكنهم يفعلون. فكره أن المؤسسين قد صمموا حكومتهم التمثيلية على غرار نموذج الأمريكيين الأصليين قبل وقت طويل من قيام المستعمرات البريطانية 13 بتشكيل الولايات المتحدة. أنشأت الأمم الست لاتحاد الإيروكوا، وهي سينيكا وكايوغا وأونونداغا وتسكارورا وأونيدا وموهوكا، اتحادا خاصا بهم أطلق عليه اسمه دينوسوني، وهي ديمقراطية ازدهرت لقرون. يا للهول، إليكم الحقيقة. لا، بالطبع لم يمارس الأمريكيون الأصليون الديمقراطية، بالتأكيد ليس بالطريقة التي تعرفونها إلا إذا كانت تتضمن سلخ فروة الرأس والحرق أحياء. أعرف أنكم ستقولون: أوه، نحن أيضا نسلخ فروة الرأس. لا لا، ليس بالطريقة التي فعلوها. في الواقع الادعاء الذي يحاولون الإشارة إليه يتعلق باتحاد الإيروكوا الذي كان اتفاقية دفاعية بين القبائل، لم يكن في الحقيقة نظاما ديمقراطيا. لمزيد من الأدلة انظر إلى حقيقة أن أفراد القبائل قتلوا ضد بعضهم البعض على جانبي الثورة الأمريكية. هل تعتقد أنهم صوتوا لأي جانب سيقاتلون ويقتلون بعضهم البعض؟ بالطبع هذا يتنافى مع المنطق. لم يستلهموا المؤسسون من الأمريكيين الأصليين بل من أماكن مثل روما واليونان. كتبت أوراق الفيدراليست تحت اسم مستعار هو بوبيليوس أحد مؤسسي الجمهورية الرومانية وليس شيتنبير. بالمناسبة إذا كنت تعاني من مشاكل في الإخراج أو تشعر أن جسمك لا يعمل كما ينبغي، فهذه هي الشركة الوحيدة الأخرى التي أسستها أو أمتلكتها، فاونديشن، وهي عبارة عن فيتامينات متعددة يومية بمكونات فعالة سريرياً وبجرعات فعالة سريرياً. يمكنك الاطلاع على جميع الأبحاث هناك، موقع foundationdaily.com، بالإضافة إلى شهادات تحليل من مختبر معتمد لكل دفعة مباعة. إذا كنت تمارس الرياضة وتتبع نظاماً غذائياً صحياً وتشعر بحالة ممتازة ولا تعاني من أي آلام، فربما لا تحتاج إليه. إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل فيتامينات متعددة في العالم وتعتقد أن دماغك ومفاصلك بحاجة إلى بعض الدعم، فلا يوجد أفضل من فاونديشن. تكلفة المكونات وحدها حوالي 150 دولارا شهريا. أتناول جميع هذه المكونات كمكملات غذائية فردية منذ حوالي 15 عاما. أعاني من ألم مزمن وراثي. يمكنك الحصول على كل ذلك في عبوة واحدة. اشترك الآن واحصل على خصم 40% مدى الحياة. تفضل بزيارة foundationdaily.com. هذا المنتج لا يعالج السرطان ولن يزيد وزنك 20 رطلا من العضلات. وهذا يقودنا إلى الخرافة الخامسة، أن المؤسسين آمنوا بالاقتراع العام وأنهم أرادوا نظام صوت واحد لكل شخص. لا شك أن ديمقراطيتنا تختبر في هذه الانتخابات. إنه اختبار حقيقي للمبادئ التي بنيت عليها هذه الدولة تأسست، والقاعدة الأساسية صوت واحد لكل شخص لا تزال سارية ويجب أن تبقى كذلك. هنا صوت واحد لكل شخص. كل شيء يتعلق بالدستور وتصميم أمريكا منذ البداية وحتى اليوم يشير إلى اتجاه واحد، وهو صوت واحد لكل شخص، مما يعني أن الجميع يحصلون على سلطة متساوية. إنه المصطلح العامي للمساواة السياسية، بمعنى أن الجميع متساوون سياسيا. الجميع متساوون في صناديق الاقتراع. حسنا، إليكم الحقيقة. لم يقصد الآباء المؤسسون أن يصوت الجميع، بل كانوا واضحين جدا أنه لا ينبغي للجميع التصويت، وأن الديمقراطية المطلقة ستؤدي فعليا إلى هدم الدولة التي أنشأوها. هذه جمهورية دستورية تمثيلية تهدف إلى تمثيل أولئك القادرين على بناء الدولة والحفاظ عليها. في الواقع، إذا نظرنا إلى المؤتمر الدستوري لعام 1787، لم يكن حق الاقتراع العام مطروحا على الطاولة فحسب، بل كانت الأطراف المعارضة لقضية التصويت تناقش تحديدا كيفية تقييده. التصويت لم يكن توسيعه مطروحا للنقاش، بل كان النقاش يدور تحديدا حول كيفية تقييده لنتمكن من الحصول على حكومة تمثيلية تمثل على أكمل وجه أولئك القادرين على خدمة هذا البلد وبنائه والحفاظ عليه. وقد صرح جون آدمز بذلك بالفعل، إذ قال: إن مبدأ الاقتراع العام هو استمالة واضحة للغوغاء لدرجة أنه لا يحتاج إلى تعليق، ثم يدلي بتعليق. يعجبني هذا النوع من التعليقات. لن أضيع وقتي يا سيدي. علامة اقتباس مزدوجة. كم معك؟ همم. لكن هذا لن ينجح أبدا لفترة طويلة. هؤلاء الأشخاص الطيبون لا يتطلعون إلى المستقبل ليومين. يجب أن يكون الغوغاء دائما في سلطة الحكومة، لا الحكومة أبدا في سلطة الغوغاء. الملكية لا تتوافق أبدا مع الاقتراع العام. من الخطير فتح مصدر خصب للجدل والخلاف كما هو الحال عند محاولة تغيير مؤهلات الناخبين. لن يكون هناك نهاية لهذا الجدل. ستظهر مطالبات جديدة. ستطالب النساء بحق التصويت. سيعتقد الشبان من سن 12 إلى 21 عاما أن حقوقهم لا تحظى بالاهتمام الكافي، وسيطالب كل رجل لا يملك قرشا واحدا بصوت متساو مع أي شخص آخر في جميع أعمال الدولة. هذا من شأنه أن يطمس كل الفروقات ويخضع جميع الطبقات الاجتماعية لطبقة واحدة. أعلم أن بعض الأشخاص الذين يستفزون باستمرار سيأخذون هذا الكلام على محمل الجدي، قائلين: لا يمكنك أخذ كلامه على محمل الجدي. إنه لا يعتقد أن للنساء الحق في التصويت. لقد خصصنا حلقات للحديث عن تصويت النساء تحديدا وعن حق الاقتراع العام. ضع في اعتبارك السياق. هذا شخص استنكر العبودية واعتبرها بغيضة، وكان يعلم أنه لا بد من تصحيحها في المستقبل. لم يقتصر الأمر على النساء فقط، بل شمل أيضا الشبان من سن 12 إلى 21 عاما. لقد تعمد. وصف الأشخاص الذين لا يملكون أي دخل، أي لا يملكون قرشا واحدا. هذا يعني أنهم لا يكسبون المال، ولن يساهموا في النظام، ولن يكونوا مساهمين. لا ينبغي السماح لهم بالتصويت لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المساهمين. لم يكن هذا صدفة، بل كان عملنا استباقيا ومنهجيا ومحددا، وتم تكراره مرارا وتكرارا حتى أصبح مملا. لقد تمت معالجة كل هذه النقاط وكل هذه الخرافات مرارا وتكرارا لإزالة أي شك. أنصحك بشدة بالاطلاع على الروابط وقراءة المزيد من الوثائق الداعمة وقراءتها بنفسك. ثم أريدك أن تقارن ذلك بالحجج المطروحة بما في ذلك الأشخاص الذين رأيتهم في هذه المقاطع، واسأل نفسك: يا إلهي، إذا بذلوا كل هذا الجهد كما قلت حتى أصبح الأمر مملا، فكيف يمكن لأحدهم أن يسيء فهم هذا ثم يخلط الأمور مع الطلاب؟ الجواب هو أنهم لا يسيئون فهمه. إنه ليس خطأ، إنهم يكذبون عمدا بشأنه. هذه ليست قضية رمادية، بل هي قضية واضحة لا لبس فيها. كان الآباء المؤسسون لهذا البلد مسيحيين، كانوا يعتقدون أن هذه الدولة لا يمكن أن تكون إلا جمهورية تمثيلية دستورية، وأنها لن تكون كافية إلا لشعب حر لكنه أخلاقي ومسيحي، وأن الحكومة يجب أن تمثل فقط من يستطيعون بناء دولة ذات معنى والحفاظ عليها والنضال من أجلها. الآباء المؤسسون بالطبع نعلم جميعا أنهم كانوا رجالا معيبين تماما مثل أي رجال أو نساء آخرين عبر التاريخ، كانوا رجالا معيبين يعرفون أنهم بحاجة إلى الله. ولهذا السبب تحديدا بنوا الجمهورية التمثيلية التي بنوها. راجع المراجع، آمل أن يكون هذا مفيدا. اذهب وأخبر معلمك أنهم سيئون.
غريب. هذا ما أنا عليه. أنا كائن غريب يجب أن أتبعه. أنا طفل، نعم